بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم ننتقل إلى أدب جديد وهو أدب الضيافة. ولا شك أنه ما من إنسان إلا وقد يستضيف أحدا في بيته، إما من الأقارب أو الجيران أو الإخوان أو غيرهم. والضيافة هو أدب من آداب الإسلام التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها، بل اهتم الشارع الحكيم بها، وجعل لكل من الضيف والمضيف آدابا تحلى كل منهما في هذه الآداب. وقد ذكر الله تعالى موضوع الضيافة في القرآن، فقال الله تعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسمى بأبي الضيفان، يعني صاحب الأضياف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث في البخاري ومسلم وكذلك أحمد. فلذلك الشريعة الإسلامية ما تركت موضوع الضيافة، وإنما جعلت هناك آداب يتحلى بها المضيف وآداب يتحلى بها الضائف صاحب الدار. وإحنا في الحقيقة عندنا هنا في الكويت خاصة ما في واحد يبني بيت إلا حط له ديوانية، إيش حقه؟ قال حق الضيوف. وأكثر من يهتم في قضية بناء الدواوين في البيوت الأمهات، دائما أم البيت أو ربة البيت إذا بنى صاحب الدار بيت قالت لا تنسى تخلنا ديوانية. من حق الديوانية؟ قالت حق ضيوفي ولا ضيوفك ولا ضيوف عيالك ولا إلى آخره. فعندنا الحمد لله اهتمام قديم وعريق في قضية الدواوين، بل يمكن دون مبالغة الدولة يمكن الوحيدة المشهورة في الخليج بقضية الدواوين كمتنفس لأبنائها وكملتقى اجتماعي وكملتقى أدبي وثقافي وديني وغيرها هي الكويت. الكويت تتميز بقضية الدواوين، يعني غالب دول الخليج لا يوجد عندهم هذه الفكرة، فكرة الدواوين يجتمع فيها الرجل مع أولاده والرجل مع أقاربه والرجل مع أحبابه، حتى أنها في الحقيقة أصبحت ملتقى اجتماعي جيد، بدل ما يتسكع الأولاد في الشوارع ولا في الجمعيات ولا على الأرصفة ولا بدل ما يدورون في الأسواق ويؤذون أنفسهم ويؤذون خلق الله، بدل هذا كله الحمد لله يعني أصبح عندنا من الموروث والمتعارف عليه، بل من الموروث الاجتماعي العريق أصبح عندنا الدواوين، حتى لا يكاد يخلو بيت إلا وفيه دوانية، ولا يكاد يخلو إنسان إلا وعنده ارتباط بدوانية من هذه الدواوين. ما دام أن الدوانية أصبحت شيء سلك حياتي وأصبحت شيء يومي في حياتنا، يعني يرتادها الرجال، أصبح لابد من الكلام عن موضوع الضيافة خاصة، وأن يعني من يأتي إلى هذه الدوانية يعتبر نفسه، إحنا ما نقول من أهل البيت، يعتبر نفسه ضيف في النهاية، هو ضيف سواء كان ضيف مقيما إقامة قصيرة أو ضيف مقيما إقامة طويلة. في السابق أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك فنادق، ما كان في فندق أبو بكر ولا فندق عمر ولا فندق خالد ولا فندق زيد، وإنما كانت بيوت الناس هي المضافات التي يستضاف فيها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف الضيوف في بيته، وكان يضيف في المسجد إذا ضاق المكان، بل أحيانا يقول حق أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فربما أضافهم طلحة بن عبيد الله المسمى بطلحة الفياض، وربما أضافهم عمر، وربما أضافهم علي، وربما، وهكذا كانوا يضيفون الناس. فالشارع الحكيم جعل لهذا النازل عندك في الدار جعل له آداب، وجعل لك أنت الذي أضفت الناس آدابا. هذه الآداب نحاول نقسمها ما بين آداب الضيف وآداب صاحب الدار اللي هو صاحب الضيافة. أولا ما يتعلق بآداب صاحب الضيافة، أولا النية الحسنة والنية الصالحة. أنا ما أفتح لي ديوانية وأفتح بيتي وحط لي إعلان كبير على ديواني عشان يقولون هذا ديوان فلان، وعلشان كل من يمر يعرف أن فلان له ديوان وأفتحه سمعة ورياء، وإنما أفتح هذا الديوان حتى يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى بتطبيق سنة حسنة، بتأكيد الأواصر الاجتماعية بيني وبين أهلي وأقاربي وناسي، بتحقيق التكافل الاجتماعي بيني وبين الضيوف. فلا بد أن تكون النية حاضرة عند كل إنسان إذا بنى لنفسه دارا للضيافة أو غير ذلك، وذلك بأن ينوي صاحب الضيافة التماس الأجر في ضيافته لإخوانه وإطعامه لهم وحسن استقباله لهم، وينوي الضيف التماس الأجر في تلبية الدعوة وزيارة أخيه، فكلهم مأجورون على ذلك. وإجابة الدعوة بالمناسبة على المضيف عليه أن يجيب الدعوة إذا دعي، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي الإنسان إلى الضيافة عليه أن يجيب الدعوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وجمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس، فإنها واجبة عندهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأحمد. وجاء في بعض الروايات عند مسلم: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، لكن اشترط بعض أهل العلم شروطا لحضور مثل هذه الدعوات. يعني هذا كله متعلق في إجابة دعوة الداعي إذا دعاك إلى ضيافة، أو إذا دعاك إلى داره، أو إذا دعاك إلى بيته. أولا، قال أهل العلم على الإنسان إذا أراد أن يجيب دعوة الشخص الآخر أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن هجره. يعني في بعض الناس أصلا قربة لله أنك ما تروح له أصلا، والسبب في هذا أنه إما بيته فيه فساد، ولا أن عنده من الانحراف الأخلاقي، ولا الانحراف السلوكي، ولا الانحراف الاجتماعي، ولا أن إنسان صاحب معاصي مشتهر في هذه المعاصي ويجاهر في هذه المعاصي. فحضورك عند هذا الإنسان هو نوع من تأكيد حبك له. ولذلك يقول أهل العلم أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن هجره. وكذلك أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكن الإنسان إزالته وجب عليه الحضور لسببين: أولا يجيب الدعوة، وثانيا يغير المنكر. وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور. وبالمناسبة سمعت من يفتي، وهذا كما قالوا عش رجبا ترى عجبا، سمعت واحد شاب جاني قبل يومين قال لي: شيخ جاءنا إنسان أعطانا دورة في أدب الخلاف. قلت له: طيب حسن. قالوا: قال لنا في أدب الخلاف ما يجوز لكم أن تنكروا المنكر إلا بعد ما تطلبوا العلم 10 سنوات. قلت: هذا يعني جاب من كيس الخاص، يعني هذا مو صحيح، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للآيات القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بضابط أن لا يترتب على إنكار المنكر مفسد أعظم منه. ما حدا من أهل العلم قال إنه والله الواحد ما ينكر المنكر حتى يطلب العلم 20 سنة. هذا كلام، أنا ما نقال خرافة، هذا كلام من كيس الخاص. وإنما كل من كتب في السياسة الشرعية قالوا على الإنسان إذا رأى منكر أنكر هذا المنكر بيده، وهذا للحاكم أو لصاحب السلطان أو للأب على أولاده، إذا لم يستطع فبلسانه. وهذا لكل إنسان يعني ينكر. وقال نفسه: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأطرن على يد الظالم أطرا. وآيات كثيرة وحديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما حد قال من أهل العلم والله روح اطلب العلم 20 سنة، وبعد 20 سنة روح انكر المنكرات إذا شفت منكر. يعني هب أن واحد بالمتوسطة مثلا، متوسطة وعنده رفيجة يكذب، ما ينكر عليه، ما يقول له الكذب حرام، لا يقول: أصبر خلنا نوصل الجامعة بعدين أقول لك الكذب حرام. هب أن إنسان مثلا في ثانوية وعنده زميلة ما يصلي، ما يقول حق رفيجة روح صل، يقول: لا والله أنطر بعد 10 سنوات أنا أكبر وبعدين أروح أقول حق رفيجة روح صل. هذا كله حقيقة من المنكرات التي يجب على الإنسان أن ينكرها وأن يغيرها، بل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في إنكار هذه المنكرات. ولذلك هذه النظرية نظرية خاطئة وما هو صحيحة، ولا أحد يقول فيها من أهل العلم، بل علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لكن بالحسنى وبالأسلوب الحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا تعريجا عن هذه المسألة. فذلك أهل العلم يقولون إذا دعي الإنسان وجبت عليه الإجابة، إلا أن يكون الداعي صاحب منكرات يجب على الإنسان أن لا يذهب إليه حتى لا يؤيده على هذه المنكرات. وثانيا يجب أن لا يكون هناك منكر في هذا المكان، كان يذهب إلى مكان فيه تشتغل المعازف وفيه المعاصي وفيه الحرام، فإما أن ينكر وإلا على الإنسان أن لا يذهب. وكذلك أن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب عليه الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه. أما غير مسلم فليس في حقك الوجوب، وإنما إن أردت أن تفعل ذلك فلك ذلك. وضع بعض العلماء شرطا آخر: أن لا يكون هذا الإنسان كسبه حرام، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز. وبه قال بعض أهل العلم، وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب.
بخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما. وهذا القول وجيه. ثم ذكر العلماء الأدلة. يعني بعض العلماء قالوا أن الإنسان لا يذهب إلى مكان إذا كان الداعي كسبه من حرام، وبعض العلماء قال لا، الكسب الحرام عليه هو، إحنا لا نتحمل إثم وإنما عليه هو. كذلك إذا أردت أن تجيب دعوة عليك أن لا تسقط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن تضمن ذلك حرمة الإجابة. يعني لا يجوز الإنسان أن يذهب لكي يجيب دعوة وفي المقابل قاعد يضيع صلاة ولا يضيع واجبات ولا يضيع أوامر شرعية الله سبحانه وتعالى أمر بها، فإن اصطدمت هذه الدعوة مع واجبات شرعية قدم الواجبات الشرعية. كذلك أن لا تتضمن ضررا على المجيب، يعني لما تدعو واحد ما يترتب عليه ضرر كأن يحتاج إلى مفارقة أهله اللي هم محتاجين إليه، أو كان يتضمن ذلك مفارقة وطنه أو السفر أو تكاليف السفر، وبعدين تلزم تقول إحنا عزمناك وإنت ما حضرت وإحنا دقينا عليك وإحنا دزلنا لك بطاقة. طيب يا أخي أنت عزمتني وإنت بعيد عني في بلاد ثانية، يا أخي دزلي تذكرة. طيب أنت عزمتني يا أخي تكفل في عيالي ما دام إنك أنت عزمتني. فعلى الإنسان حقيقة إذا دعي عليه أن يجيب إذا تجاوز هذه الشروط التي سبق ذكرها. وبعض أهل العلم قالوا إذا خص المدعو بالدعوة، إذا خص الإنسان بالدعوة قالوا له أنت تعال دون غيرك من الناس، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لأن دعوة التي النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعوة الوليمة سماها شر الطعام، لأنه يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها الفقراء. هل بطاقات الدعوة التي توزع على الناس في الدعوات وغيرها تقوم مقام المشافهة أو الرسائل مسج؟ لما واحد يزلك رسالة مسج ويقولك ترى الليلة عرس فلان، ولا واحد يحط لك عند الدوار إعلان يقولك عرس فلان والدعوة للجميع، ولا واحد يحط إعلان بالجريدة ويقول دعوة آل فلان والدعوة للجميع، هل هذه تقوم مقام المشافهة في الدعوة فتجب عليك الدعوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا دعاك فأجبه؟ قال بعض العلماء الدعوة ترسل إلى كل الناس، فمن الناس من يدري ومن الناس من لا يدري عنها، فيمكن أن يقال أن هذه الدعوة إذا جاءتك وقصدت أنت بعينك فيجب عليك الإجابة. أما إذا كانت دعوة عامة حطينها بجريدة ولا حطينها عند دوار ولا حطينها بشارع فإنه لا يجب عليك دعوة. وهذا أفتى به الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الدعوة إذا كانت قصدت أنت بها سواء كانت في بطاقة أو مشافة أو رسالة فيجب عليك الإجابة. أما إذا كانت الدعوة عامة موضوعة في مكان عام أو في جريدة أو في غيرها فإنه لا يجب عليك الدعوة. إذا دعي الإنسان كذلك، هذا كله في آداب الضيافة ما زلنا في الباب الأول، إذا دعي الإنسان إلى دعوة وكان صائما هل يجب أو لا يجب؟ حقيقة العلماء يقول عليه أن يأتي إليهم ويدعو لهم بالمغفرة وبالبركة، سواء كان الصوم صوم فرض أو صوم نفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يعني ليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وقوله فليصلي جاء في رواية أخرى أنها الدعاء، فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت. هذا الحديث حسنه الألباني وأخرجه الإمام البيهقي يرحمه الله. قال الإمام النووي وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز له أن يفطر، وفإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم. يعني إن كان صائم فرض فلا يفطر، إن كان صائم نفل وكان في إفطارك فرحة لصاحب الدار فعليك أن تفطر وأن تجيب صاحب الدار. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بآداب الضيافة على الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يفرح في إكرام ضيفه، للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف والندب إليه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، يعني يقول إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. والحديث البخاري ومسلم، وجاء في لفظ الترمذي إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، يعني زيادة عن ذلك يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يعني لا يجوز للإنسان أن ينزل ضيفا عند إنسان وصاحب الدار ما عنده شيء فيأثم، يخليه يتأثم بأنه ما أعطاه شيء. ذكر الإمام النووي رحمه الله ذكر الإجماع على أن الضيافة من متأكدات الإسلام ثم بين خلاف العلماء في وجوبها وسنيتها، فمالك والشافعي وابو حنيفة يرون أن الضيافة سنة وليست بواجبة، وحملوا حديث على أشباهها من أحاديث الأخرى كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وغيره. قال الليث أحمد بوجوب الضيافة، قال الليث أحمد بوجوب الضيافة يوما وليلة، وقيد أحمد ذلك على أهل القرى والبادية دون المدن. وفي الحديث النهي عن بقاء الضيف أكثر من 3 أيام حتى لا يوقع من استضافه في الإثم، إما بالظن به ما لا يجوز أو باغتيابه أو نحو ذلك. قال الخطابي لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام من غير استدعاء حتى يضيق صدره فيبطل أجره، يعني لا تقعد يعني أكثر من 3 أيام بعدين الناس يضيق صدرها ويقولون يعني متى هالضيف يرحل، متى يمشي، متى يفارقنا، فيعني كأنه أثمهم بدعوته عليهم. قال ابن الجوزي عند قوله حتى يؤثمه، وذلك أنه إذ لم يكن له ما يقريه به تسخط بالإقامة، وربما ذكر هذا الضيف بالقبيح، وربما أثم في كسب ما ينفقه عليه، لكن يستثنى من ذلك إذا علم الضيف أن صاحب الدار من ضيفه لا يكره ذلك أو أنه طلب منه المكوث أكثر من ذلك. أما إذا شك الضيف في حال المضيف فالأولى له أن لا يبقى بعد 3 أيام. كذلك من أدب الضيافة استحباب الترحيب بالضيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى مرحبا كما قولهم في تحية الوارد أهلا ومرحبا، أي صادفت أهلا ومرحبا، أي مرحب بك، وأهلا أي أتيت سعة وأتيت أهلا، فاستأنس ولا تستوحش، هذا معناه أهلا وسهلا، يعني نزلت عند أهلك فلا تستوحش من النزول عندنا ولا تتضايق. كذلك من الآداب الشرعية المتعلقة في باب الضيافة، كما قلنا حسن الاستقبال، فينبغي لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه بالتبسم وطلاقة الوجه وعبارات الترحيب والبشر، فإن هذا مما يشرح الصدور ويجعلهم يشعرون بالمكانة عند أخيهم صاحب الضيافة. بل بعض الناس لا يهش ولا يبش ولا يبتسم في وجوه الضيفان، بل ربما عبس في وجوههم أو تجهم فيشعر بالحرج والصدود، وربما لم يكرروا الزيارة، بل ربما رجع بعضهم لسوء الاستقبال، ومهما قدم لضيوفه من واجبات الضيافة فلا غنى للضيف عن حسن الاستقبال، كما قال الأول وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكن ما وجه الكريم خصيب، يعني الأصل أنك أنت نفرح بترحيبك بنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الوفود كما ذكرت سابقا مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وكذلك قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها مرحبا بابنتي، وقالت أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي الكبرى قالت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي مرحبا بأم هانئ. وطبعا من الضيافة مو بس كلمة مرحبا وانت واقف عند الباب مرحبا مرحبا وانت خالع عند الباب مسكين اما بالحر الشديد او بالبرد الشديد، يعني مرحبا يتبعها فتح الدار وفتح القلب والترحيب به وادخاله داخل البيت والاستئناس به واجلاسه في مكان لائق، فهذا من كرم الضيافة أن يجلس صاحب المكان أضيافه في مكان يليق بهم من مجلس ونحوه، بحيث يكونون مرتاحين في المجلس، لا يكون المجلس كاشفا لأهل البيت أو في مكان قد تفوح منه روائح أو نحو ذلك، وهكذا لا يقعدهم في مكان متسخ أو في مكان شكله غير لائق أو يوقفهم عند الباب لمدة ساعة أو ساعتين أو يسألهم عن حوائجهم عند الباب ولا يدخلهم للضيافة، فهذا كله ليس من آداب الإسلام في الضيافة. احنا نكتفي اليوم بس في هذا الجزء في أبواب الضيافة، غدا إن شاء الله تعالى نكمل فيما يتعلق بآداب الضيافة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.